إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا أوان مذاكرة السيرة النبوية، ومن خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ألف بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المولد إلى الوفاة، وختم بذكر المعجزات. وقد وقفت بكم عند البيت 41 بعد 600، وهو البيت 9 في معركة أحد، وتحتوي على المشاورة وموقع جيشي المسلمين والمشركين بأحد. وقد تقدم ضبط النظم وتقدم شرحه وتقدم ذكر أدلته، ووقفت بكم عند الدروس والعبر. الدرس الأول: مشاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، هل يقاتلون في المدينة أو يخرجون؟ العدو على الأبواب، وقد نزل بالقرب من أحد، فشاور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وفيه أخذه صلى الله عليه وآله وسلم بمبدأ الشورى، ممتثلا قول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وتقدم ذكر أحد علماء السير والمغازي، وهو الدكتور أكرم العمري، حيث ذكر فوائد مستنبطة من هذه الشورى وبمعركة أحد على وجه الخصوص. فقال مما ذكر من الفوائد: تعويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه على التفكير في الأمور العامة، واستشارتهم لتعويدهم وتربيتهم على معالجة مشاكل الأمة، هذه الأمة التي نحن جزء منها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كمثل الجسد فلا ننفك عنها ولا تنفك عنا. فلا بد للإنسان أن يئن لأنينها وأن يحن لحنينها وأن يتألم لأوجاعها وجراحاتها وما يصيبها، لا سيما فيما يتعلق بكيد الأعداء بها وتآمرهم عليها. وفائدة ثالثة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك لهم بعد الاستشارة حرية الاختيار، لكن لما بدا له أن يخرج لم يكن هناك خيارة لأحد، لأن هذا فيما يظهر وحي من الله تبارك وتعالى. لبس لأمته وظهر بين درعين وخرج خارج المدينة، وهذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: تراجعهم عن رأيهم رضي الله عنهم واعتذارهم، لأنه مر بنا أنهم خافوا أن يكونوا قد تقدموا بين يدي الله ورسوله بأمر، حين قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقاتل بالمدينة، وقالوا نخرج خارج المدينة، فخافوا أن يكونوا قد تقدموا بين يدي الله ورسوله بأمر، خوفهم أنهم فعلوا ذلك وأنه قد لا يحق لهم أن يقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيا، يدل على أنهم فهموا من مبدأ الشورى أن لهم حرية إبداء آرائهم كيف شاءوا، إلا أنه ليس لهم أن يفرضوا على القائد، ليس لهم أن يفرضوا له رأيا. وهذا من المهمات للمستشار الذي استشار وللمستشارين، أن يعلم المستشارون أنهم يستشارون في أمر من الأمور، وقد يأخذ به الإمام وقد لا يأخذ به، لأن بعض الناس يفهم غلطا أنه إذا استشير في أمر فإنه يلزم المستشار أن يأخذ بإشارته وأن يأخذ برأيه، وإذا لم يأخذ برأيه فإنه قد يغضب وقد يتأثر، وهذا فهم خاطئ لمعنى الاستشارة وفقهها. تستشار يدل على ثقة المستشار بك، يأخذ بغير رأيك لا بد أن توطن نفسك، فليس من شروط الاستشارة أن يأخذ برأيك، فقد يأخذ برأي غيرك. ثالثا، أهمية امتثال طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أراد المسلمون أن يحققوا النصر والظفر وأن يحذروا مخالفة الله تبارك وتعالى ومخالفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تؤدي إلى الفشل الذريع وإلى الهزيمة المنكرة، كما وقع في معركة أحد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم وهم الصحابة الكرام الذين رضي الله عز وجل عنهم، ولكن سنة الله تبارك وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه المشاهد سردت من الآية 65 إلى 69 بعد 100 من سورة آل عمران، فالله تبارك وتعالى في بيان أن الطاعة توصل إلى النصر، وأن الطاعة توصل إلى الرزق، وأن الطاعة توصل إلى اجتماع الكلمة وتوحد الصفوف، وأن الفرقة تذهب بالفرقاء إلى الهلكة وإلى التمزق والتفرق، وأنا ما أدري واقع الناس وواقع المسلمين يدل على هذا، ولكن يحتاجون إلى قلوب، لديهم قلوب ولكن يحتاجون إلى قلوب تفقه مثل هذه العظات والعبر لتستقيم على طاعة الله وتستقيم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل لمن يدكر ويتعظ بالموعظة حق الاتعاظ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب حاضر، قلب يفقه، قلب مؤمن، أما مجرد ثقافة عابرة ومعلومات كحديث الركبان لا تقدم ولا تؤخر من غير إيمان وإحسان وتقوى ويقين. فرب العالمين يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا يؤمنون. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لاحظ ما قال الله عز وجل: إن الله سميع بصير، إن الله عزيز حكيم، إن الله فعال لما يريد. قال: إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا. تدبر معي في هذا الجزء من الآية: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هؤلاء المنافقون، انظر إلى المكر وانظر إلى التلون. لعل الله عز وجل أن يكتب لي ولك البراءة من هذا التلون ومن هذا النفاق وهذا التلوث. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إيش حقيقة أمرهم؟ قال الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات. انظر وتدبر معي تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري لهذه الآيات من سورة آل عمران، يقول: أوحين أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة وهي القتل الذين قتلوا منهم يوم أحد والجرح الذين جرحوا منكم وكان المشركون قتلوا منهم يومئذ 70 نفرا، قد أصبتم، ما هو مثلها، قد أصبتم مثليها أي يوم بدر، فقد قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 من المشركين مثلي هذه المصيبة التي أصابوهم منكم، وهي المصيبة التي أصابها المسلمون من المشركين ببدر، وذلك أنهم قتلوا منهم 70 وأسروا 70. قلتم أن هذا، يعني سأل بعضهم، قالوا أن هذا، من أين أصابنا هذا الذي أصابنا يوم أحد ونحن مسلمون وهم مشركون؟ لاحظ، وفينا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه الوحي من السماء، وعدونا أهل كفر بالله وشرك، من أين هذه الهزيمة؟ قل هو من عند أنفسكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كثير من الناس فيه ضيق في أرزاقهم وفيه تكالب على الشهوات المحرمة، وهذا يسير بجوار هذا جنبا إلى جنب، ثم يسألون أن هذا الفقر وأن هذا التضييق في أرزاقنا، إيش عندنا، إيش يوجد في أقوالنا في قلوبنا في سلوكنا من المعاصي من المخالفات من البدع، أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، لأن الله عز وجل قد حكم وهو أحكم الحاكمين، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انتبه، الآن التضييق هذا ظاهرة، دعنا من الأمور الجانبية، لكن الأمور المعاشية والحياتية والمالية، حتى الذين يستلمون رواتب عالية يأتي قبيل الشهر ما يبقى بين يديه شيء البتة. أن هذا راجع نفسك يا أخي، إيش بتعمل، إيش بتصنع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنكم لتعملون كما قال أنس أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. انتبه، لا تنظر للمجتمعات الغربية ولا المجتمعات الشيوعية ولا المجتمعات حولك، انظر إلى ذلك المجتمع، إلى مجتمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سألوا فأجابهم الله عز وجل بقوله قل هو من عند أنفسكم. الفائدة الرابعة وهي فائدة عظيمة في نكتة ختم الآية بذكر قدرة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، انتصروا أولا ثم بعد ذلك حلت الهزيمة بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا قل هو من عند أنفسكم، هنا إن الله على كل شيء قدير. قال العلامة جمال الدين القاسمي في تفسيره ذكر قدرته هاهنا، إن الله على كل شيء قدير، في ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده جل جلاله وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلموا على سواه. كشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله تبارك وتعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إن كشف المعسكران، معسكر الإيمان والتوحيد ومعسكر النفاق، وبعض الناس في أقواله وحركاته فيها ما فيها من النفاق، يظن ويتوهم أن سلوكه لن ينكشف وأن تصرفاته لن تنفضح، ويأبى الله إلا أن يفضح من لم يخلص نيته ووجهته وقصده لله رب العالمين. يلزم المسجد كل يوم بعد الفجر لطلب شفاعة أو إعانة أو مصلحة من المصالح الدنيوية، ويستبق الصف الأول ويجلس، والإنسان سبحان الله في قلبه يقول والله الله أعلم بالغيب، لكني ألمح وأتخايل في هذا الرجل أنه ليس مخلصا في المحافظة على صلاة الفجر، يريد أمرا. وفعلا بعدما يأخذ إعانة أو يحقق مصلحة ما في صلاة مرة واحدة، وهذا سيمر بنا في سلوك المنافقين، ولتعرفنهم في لحن القول وفي الاختفاء في الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل صلاة على المنافقين. أيضا في الألفاظ، في الألفاظ ستمر بنا ألفاظ يعرف بها النفاق ويعرف الإنسان من نفسه فيما لو كان منافقا. المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، من حافظ على 40 يوم في صلاة الجماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لكن متى عهدك بصلاة الجماعة؟ قال والله من قبل شهر أظن، من قبل شهر سبحان الله، وبعدين جاءت مناسبة في العمل والمدير وفي وفد جاي، كلهم صلوا الظهر صلينا معاهم، الموت مع الجماعة رحمة. وهذا سبحان الله
يا هلا وسهلا، هذه كلمة الهشاشة والبشاشة والسجود والانحناء والركوع، هذه من أبرز صفات من لم يخلص لله، لأنه ما في ركوع يا عبد الله إلا لله. ها، وثق تماما من ركع وسجد لك لمصلحة دنيوية سيركع عليك ليذبحك، ولكن من عطف عليك وأخلص لك النصيحة وصدق في صحبته لك فإنه إن شاء الله لن يخذلك، كما خذل المنافقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الخامسة، وإذا كان هؤلاء هم الصفوة والبررة رضي الله عنهم أجمعين، أظهر الله لهم آية فيما وقع لهم بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنزلوا عن الجبل، لا تبرحوا والجبل، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، في الهزيمة في النصر لا تنزلوا. رأوا الغنائم قالوا: يا قوم، المشركون ولوا الأدبار والناس بتقتسم الغنيمة، طفقوا ينزلون. لكن فيه شاهد، فيه شاهد ومشهود، شاهد عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن مثل هذا النزول، ومشهود عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال: يا قوم اصبروا، تذكروا نصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش قال رسول الله؟ لا تنزلوا لا في النصر ولا في الهزيمة، لا تجمعوا غنيمة ولا غنائم، أصلا الغنائم ستجمع ثم ترد بعد ذلك لله وللرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا تتعجلوا ولكن حافظوا على الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال لكم؟ قال: أمركم بأوامر ونهاكم عن نواهٍ، وبعدين في النهاية إيش عملتم فيها؟ فرطتم فيها، وقلتم المتمسكون بهذه الأوامر والمجتنبون لهذه النواهي وهابية، تكفيرية، سلفية، متنطعون، الدين يسر، وتأولتم تأويلات باطلة شيطانية. النتيجة إيش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ حثالة، شيوعيون يلعبون بنا مرات، نصارى عباد الصليب يلعبون، يهود يقولون عزير ابن الله يلعبون، هندوس يلعبون، بوذيون يلعبون. ما في عظة ولا عبرة. لا تقول يلعبون يلعبون ويلعبون ويمكرون. نعم هم يمكرون وهم يلعبون، أنت إيش تفعل؟ أنت إيش تفعل بدينك؟ ما عرفت من دينك إلا مناسبتين، مناسبة المولد الشريف ومناسبة الإسراء والمعراج، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يا شيخ، الإسلام ما هو مناسبات، الإسلام ما هو أهازيج وأناشيد، وإلا لم يخالفك لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا هندوسي ولا شيوعي ولا ماسوني ولا ماسوني، لن يخالفونك. إذا كنت تريد الإسلام فقط إحياء مناسبات وأبيات شعرية وبكاء وتوزيع حلوى، لا أحد يخالفك، لا من الجن ولا من الإنس. ولكن عندما تقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وعندما تقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، عندما تقول هذا الكلام، قال: هذا تريه يريد أن يأتي بالمسجد إلى البرلمان، يريد أن يأتي بالمسجد إلى الميدان، أنتم تريدون إيش طيب؟ قالوا: نريد الإسلام في المسجد ويغلق بعد الصلاة فقط، المسجد، الإسلام في المسجد ولا يخرج عن المسجد. وفي النهاية دخلوا عليه في المسجد وحاولوا قتله واغتياله في المسجد، يعني صار ما في إسلام لا في المسجد ولا خارج المسجد. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. قوة الإسلام في ذاته لأنه من الله القوي العلي، وليس قوة الإسلام في المليار والنصف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بهذه الكثرة والكثافة وأنها لن تغني من الحق شيئا. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اللهم اهدنا فيمن هديت. فالأمر إذا كان صحابة وبين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وآله والوحي ينزل عليهم والمجتمع مجتمع مثالي فاضل بمعصية واحدة أعطاهم الله عز وجل درسا، وهو الهزيمة بعد النصر. نصر نصر، انتصروا وحسوهم حسا، يعني قتلوا المشركين قتلا، وفرت نساؤهم وهن يرفعن ثيابهن وقد ظهرت خلاخل سوقهن وأقدامهن، حتى إن أحد الصحابة سيمر بنا، أبو دجانة أو أبو لبابة، رفع سيفه يريد أن يضرب امرأة منهن، ولعلها هند بنت عتبة، رفع خلاص السيف يريد أن يضربها، لكن بعد ذلك أرخى سيفه وقال: أجل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أضرب به امرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيمر بنا، والحديث في الصحيح قال: من يأخذ هذا بحقه؟ كلهم قالوا: أنا 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 يا رسول الله. قال: من يأخذ هذا السيف؟ كلهم قال: أنا أخذه. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يأخذه بحقه؟ وهو أن يضرب به ضرب ما يرحم أحدا من الكفار والمشركين. فكلهم لما قال يأخذه بحقه أحجموا، إلا هذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين، قال: أنا أخذ بحقه، وفعلا أبلى فيه بلاء حسنا، وستأتي وصف هذه الوقائع إن شاء الله. الفائدة السادسة، يعني إذا كان هذا وقع لذلك المجتمع، فما بالكم فيما لو وقعت المعاصي فينا ونحن في آخر الزمان؟ يا ترى كيف ستكون عقوبتنا؟ كيف ستكون معاملة الله لنا؟ كيف سيكون قرب الله منا؟ كل شيء بأمر الله، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل شيء منتها، والله عز وجل لا يحابي لا عربا ولا عجما. ها، انتبه لهذه القضية. الفائدة السادسة، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ذكر في الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل أنفسهم، ولم يبين تفصيل ذلك هنا. هذا كلام الشيخ رحمه الله. شوف هنا: قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: لم يبين تفصيل ذلك هنا، ولكنه فصله في موضع آخر، وهو قوله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. لاحظ الجزء الأخير من الآية: ولقد عفا عنكم. هذا جاء رجل، والحديث في صحيح مسلم، جاء رجل معليش من أهل مصر ولعله من الخارجين على عثمان، أخذ عمره وجاء إلى مكة، فوجد قوما مجتمعين، قال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: نفر من قريش. قال: من شيخهم؟ من شيخ القوم هؤلاء؟ قالوا: عبد الله بن عمر، ذاك الشيخ المهيب الجليل المهيب الطلعة. فاقترب من ابن عمر وقال: يا ابن عمر، عندي أسئلة. قال: سل. قال: أو علمت أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال: نعم. قال: أو علمت أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أو علمت أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. شوف الكلام هنا، شوف بعض الناس يغوي الإنسان، يقول: الله أكبر، إيش أنت ما تعرف إنه هذا أكبر الدجال، وليس بدجال، ويطعم في عقيدته ويطعم في عرضه، وبعدين في النهاية يروح يعطيها فرشة كده، يقول: الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر. هذا اللي الخارجي قال: الله أكبر. فقال ابن عمر: ما قال الله أكبر على من طغى وتجبر، ولكن قال: تعال، أما أنه لم يشهد بدرا فإنه كان يمرض ابنة رسول الله رقية، وتخلف بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أنه لم يشهد أنه فر يوم أحد، فأشهد بالله أن الفارين يوم أحد مهو اللي تخلفوا طوع إرادتهم مع عبد الله بن أبي والمنافقين، لا، الذين فروا لما وقعوا بين شقي راح المشركين بعد النصر، دار خالد ورفعت حارثية، سيأتي ذكرها، رفعت لواء حرمة، امرأة رفعت لواء ايش؟ رفعت لواء المكياج، رفعت لواء الحرب، وقالت: يا قوم هلم، فرجع الرجاجيل، رجعوا لرفعة الحرمة، وسيأتي ذكر حسان ومدحه لهذا الموقف وهي مشركة. وأما بيعة الرضوان فوالله لو كان عند أهل مكة، ليش الله عز وجل، ليش، إيش الدليل، إيش دليل ابن عمر أنه: ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. قال: وأما بيعة الرضوان ما حضرها، لأنه هو صاحب القصة، هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة، فلما تأخر ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده إحدى يديه بالأخرى وقال: هذه عن عثمان، لأنه أشيع أنهم قد قتلوه، فأراد مناجزة القوم فبايعوه تحت شجرة الرضوان. واليوم نحن إيش اللي يهمنا ويغمنا، إيش اللي نهتم به كثيرا، ما هو نهتم بأصل القصة وهذا الحدث العظيم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايعوه رجال على القتال، لأن الرسل لا تقتل، وقد أشيع بأنهم قد قتلوا عثمان. هناك بايعوه على القتال، وهنا أين مكان شجرة الرضوان؟ أريد أن أصلي ركعتين تحتها، وأريد أن أتمرغ بترابها. يا شيخ، يكفيك الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا شيخ، دعنا من الدروشة، هذه دروشة، حتى الخليل كمان ما تركناه، باصات تذهب إلى الخليل، وأنا أقول لإخواننا أصحاب الأجرة: اتقوا الله في أنفسكم يا ناس، اتقوا الله في أنفسكم، أنتم أبناء توحيد، ما أنتم أبناء قروش. يذهبون بالزوار إلى هناك، يتبركون بوادي الجن. يا أخي، هذه ظاهرة توجد في بعض مناطق الدنيا، توجد في بعض مناطق الدنيا، في بعض المعادن، في أماكن منخفضة ومرتفعة تؤدي إلى نزول الباصات ونزول السيارات، ما هو جن. وإن كان بعضهم رأى أمور باعتبار أقدمية ذلك المكان، لكن ما هو بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، يأخذون باصات وسيارات أجرة يصطفون هناك، ولا أدري هل يصلون ويتبركون ويتمسحون ويأخذون بالتراب، وكل ذلك ليس من الإسلام في شيء. يقول للشيخ رحمه الله تعالى: هذا الذي أجمله الله هنا، أولما أصابتكم، فصله في قول الله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. سأسأل: إذ تحسونهم، الحس والقتل، إذ تحسونهم، لكن ما هو بقوتكم، تحسونهم بإذنه، بقوة الله تبارك وتعالى وقدرته. الآن شوف عوامل الهزيمة، هذا الذي أشار إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال في الآية هنا: أولما أصابتكم أجمل، الله عز وجل هنا فصل إيش كنه وذات المصيبة. شوف: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هذا الشيء الظاهري، الشيء الباطني، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيه أربعة عوامل، هي عوامل الفشل والهزيمة في معركة أحد، كما فسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذه الآية المجملة بهذه الآية المفسرة. فما هي عوامل الفشل والهزيمة في النصف الثاني من معركة أحد؟ بسم الله. وهذا كتاب أوجز السير لابن فارس، مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله. قلتم أن هذا كل مجمل، ما ذكر شيء من التفصيل، هنا ذكر الله المفصل. ها، حتى عد معي، أنا قلت أربعة، حتى ها، حتى إذا فشلتم، دعنا هذا، هذا قد يكون كمقدمة. الفشل إيش سببه؟ شوف: تنازعتم وعصيتم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن إيش هي عوامل الهزيمة؟ ها هنا واحد: فشلتم لماذا؟ لوجود نزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. نعم. وحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ها، منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا، نزاع ومعصية، أمران ظاهران، في أمر باطن، منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والله ما أدري إيش في القلوب، ترى الواحد من يوم يشعر كده بعد ما يمشي يشعر بألم، الناس يدركون، يقول: ترى أنا عندي ألم، أسأل الله لي ولكم العافية، عندي ألم. مباشرة الناس والأبناء العاقلون يسألون، يقولون: في آلام في الأكتاف؟ ليش هذا السؤال؟ لأن الأطباء المتخصصون في القلوب يقولون من علامات مرض قلوب أو شيء، نسأل الله السلامة والعافية، هو أن هذا يمتد إلى الأكتاف وإلى الذراعين، إلى الأكتاف وإلى الذراعين. أما لو كان مجرد إرهاق، قد يشعر الإنسان بشيء من الوخز في صدره أو في من ناحية قلبه، لكن لو كان في ضيق في الشرايين أو جلطة، نسأل الله السلامة والعافية، فإن هذا يمتد إلى الكتفين. فلكل دليل ولكل شاهد. فالإنسان إذا فسدت نيته وخرب قلبه، ترى هذا يظهر على حتى على وجهه، حتى على وجهه. كثير من الناس إذا رأيت وجوههم في أثناء الطاعة ورأيت وجوههم في أثناء المعصية، قلت: يا عجبا، سبحان الله، والله قبل ما يمشي من هنا ويروح يسيح، والله وجهه مشرق، لأنه هنا صلاة وطواف وصدقة وتهجد الآن في رمضان وصلاة تراويح وهذه أنوار يصطبغ بها وجه الإنسان، كما قال ابن عباس: الطاعة نور في القلب ونور في الوجه. ابن عباس يقول: الطاعة نور في القلب ونور في الوجه، ولو كانت بشرة الإنسان غير مستنيرة لكنه ما دام صالحا ومطيعا ترى نورا للطاعة في وجهه. قال رضي الله عنه: والمعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا جاء من السفر وقد عاقر ما عاقر من المعاصي والفجور، والله إنك لا تجد ظلمة المعصية في وجهه، ظلمة المعصية في وجهه. اللهم إلا أن يكون لدى الإنسان قدرة، هو منافق لكن عنده القدرة يبتسم يغير معالم وجهه. ليش؟ لكثرة اختلاطه بالناس، السوق يقتضي هذا. وهذول يعني ما أدري سبحان الله، دول محيرون جدا. ولذلك في منطقة من المناطق لها اسم قريب من قبة، حتى أشكلت قبل سنين، واحد رجل الناس بتصلي في منطقة من المناطق في الدنيا في العالم، خلاهم حتى يصلوا ويكبروا الله أكبر، راح جاب قنبلتين ورماها فيهم وقتل من قتل. الشاهد مو هنا، الشاهد أحد الاستشاريين في علم النفس من جامعة الملك عبد العزيز بجدة قال: تعالوا خلينا نحلل الشخصية، أنا متخصص. فبدأ يحلل في القسمات وفي الوجه وفي العيون وفي الشارب وفي اللحية، قال: يا عجبا من الرجل هذا، قال: تقاسيم وجهه تدل على براءته. لكن هذا ليس هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. فالأصل هو كما قال ربنا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تعرفهم بسيماهم، هذا هو الأصل. لكن قد يكون هناك نوع من المفارقة، نوع من الشذوذ، نوع من التظاهر، نوع من عمليات التجميل، يعني قسماته شريرة والعمل اللي بيتوظف فيه يقتضي أن يكون قسماته ملائكية. ما هو صحيح، لا، هذا الأسلوب ما هو صحيح. أن تكون قسماته صالحة، فإيش يعمل؟ قالوا: والله كل الشروط، شهاداتك وخبرتك ورضاك بالراتب، كلها تدل تجعلنا نقبلك ولك مكانة، لكن بس في شيء خفيف. قال: إيش الشيء هذا؟ قالوا: قسمات وجهك فيها شر. قال: ما في مشكلة، عيادة التجميل، بسم الله، عيادة التجميل. راح نكش في وجهه حتى رجع طفولي القسمات، بلاش الكلمة الأولى، حتى رجع طفولي القسمات. من يراه يقول: هذا إهدى، هذا رجل لو ما بدي أشتري والله أشتري عشان خاطره وعشان وجهه البريء أشتري. هذا انتبه، انتبه لهذا أشد الانتباه. فإن بعض الناس قد يدل الشر من قسمات وجهه، وبعضهم لا يدل عليه هذا لكن يدل عليه العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. طيب، يقول: هذا هو الظاهر في معنى الآية، لأن خير ما، أعطينا قاعدة، لأن خير ما يبين به القرآن القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بما ثبت في السنة النبوية. انتبه لهذا، ما هو تفسير القرآن بالرؤى والمنامات، ولا تفسير القرآن بالأعراف والمجتمعات والعادات، وإنما تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بما ثبت عن المصطفى العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة السابعة في رجوع المنافقين، الآن نأتي لموضوع خطير، انتبه له، عافاني الله وإياك وسلمني وإياك من النفاق والمنافقين. رجع ثلث الجيش، هم كم؟ 1000، 200. عندما خرجوا عبد الله بن أبي بن سلول انسحب مع ثلث الجيش، 600 توجهوا لمعركة أحد و300 رجعوا. شوف لاحظ رجوع المنافقين بثلث الجيش وتخاذلهم في وقت شدة وكرب. يا شيخ وقف معاي، أنت تقول صاحب وتقول صديق وتقول عزيز وتقول أعزك وأبذل لك الغالي والرخيص، الآن في وقت شدة وكرب تتخلى عني؟ هذا يدل على أنه في القلب شيء. وما يدل ويؤكد على أهمية تنقية الصف الإسلامي من هؤلاء المنافقين المتلونين، وقد ظهرت من أفعالهم وأقوالهم ما يدل على نفاقهم. وإليك هذه الأدلة والشواهد. أولا الفعل ثلث الطريق، وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وهو الذي توعده الله وأمثاله ممن يظهر الإيمان ويبطن الكفر بقوله تبارك وتعالى توعده الله بقوله تبارك وتعالى يا شيخ في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، وهم قرابة 300. ثانيا لاحظ للآن، هذا أخفى من الأول، تذرعهم للرجوع والفرار بأعذار باردة واهية. شوف الأعذار إيش هي. قال عبد الله بن أبي بن سلول: قلنا لمحمد قاتل وكان يوافقنا في المدينة، خالفني وخالفنا وخرج، وخرج خارج المدينة. شوف هذا معناه إيه؟ معناه إما أن يتوهم أو أنه يريد أن يوهم أن من استشار فيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ما هو صحيح، ما هو صحيح، بل هذا من صفات أولئك القوم المتترسين، المتترسين بالذكر والصلاح، مثل هذا الذي ذكرت لكم في شأن عثمان بن عفان، الله أكبر، وهو من الخوارج. ثانيا لاحظ لي، المنافقون إيش قالوا عندما قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. معلومات عامة، الآن نحن مقبلون على شهر رمضان، معلومات عامة، إيش علمك بهذا الجزء من الآية؟ المنافقون قيل لهم تعالوا قاتلوا مع رسول الله لا تتخلفوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إيش اللي علق في ذاكرتك؟ وهذا تحفيز وحث لك أن تجعل لنفسك في عمرك ختمة واحدة، مو بس قرآن قرآن حفظ قرآن وبالقراءات، هذا ما أعظمه، ما أعظم هذا من العلم، لكن مرة واحدة في عمرك اختم القرآن من كتاب مختصر بسم الله، طبق لي هذا التفسير الذي علق في ذهنك وذاكرتك. المنافقون إيش يقولوا كما حكى الله عز وجل عنهم؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا إيش معناه؟ إيش معناه؟ لو تفتح عمل الشيطان هنا، ما هو هذا هو المقصود، لكن فيه جزء من هذا المقصود. هناك المقصود لو أن أحدكم أصابه أمر يعني من القضاء والقدر فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. لكن هنا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، إيش معنى؟ إيش معنى يا أخي؟ تعالى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قاتل مع رسول الله. أنا ما بقول لك تعال صلي مع شباب ممكن عندهم حزب ولا طريقة ولا مذهب ولا ينتمون لجماعات سرية ولا حزبية علنية أو سرية، لكن أقول لك تعال الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل مع رسول الله. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كم مررتم بها وكم ختمتم القرآن عشرات المرات؟ نعم، ها، لو نستطيع لقاتلنا، لو كانت عندنا قوة لقاتلنا، كل واحد أمتن من الثاني، عندهم القوة وعندهم القدرة وعندهم الاستطاعة. أبو عبد الله، كذبهم ما عندهم، ما في نية، هذا صحيح ما في نية، لكن هنا فيه تأويل، فيه تلوين مثل الحرباء، مثل يعني النفاق أشبه ما يكون بالحرباء، تجي على الورقة تصير خضراء، تجي على الشجرة تصير بنية، تجي على الأرض تصير لونها رمادي، أليس ذلك كذلك؟ تمام، مثل المنافقين، مثل المنافقين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ها، بقي السؤال مطروح، ها، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، لكن ليس هذا هو الجواب. إيش يقول؟
يزعمون أنهم لم يصلهم الخبر، خبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام،
لم يصلهم، رأوا رأي العين وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا بقية الألف، كانوا تكملة الألف، 600 601 إلى 1000 هم يرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرون جلة الصحابة رأي العين. ها، عادل الشيخ عادل يقول لو نعلم، لو نعلم قتالا شرعيا، يعني قربت ما بعدت. نعم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني والله أقرب من جواب عادل، أقرب من جواب عادل. شوف لاحظ يا أخي، شوف لاحظ هذا التلون العجيب، ولا تعرف أنهم في لحن القول. قالوا ما يقع قتال، قالوا لن يقع قتال، نحن قدرنا كده بالعقول، لن نيرى إن المطوعة ما نحتاجها في هذه الأيام، راح تجلب لنا فتنة. شيخ مطوعته يا شيخ وهبنته وتكفيره، هذا الله عز وجل هو الخالق العظيم والرب الكريم المدبر، منه المبتدأ وإليه المنتهى، تقوم تربط تدينك واستقامتك برجل، ها، تقول له توجه له حزب؟ يا شيخ اترك الأحزاب والمذاهب والتوجهات والأراضي والجبال والأنهار والبحار والمحيطات، خليك مع الله، كن مع الله، ترى الله عز وجل معك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شوف لاحظ هذا التلون. قالوا لا 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 لا، ما راح يوقع قتال، لا لا اطمئنوا، ما راح يقع قتال، ولو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكن روحوا. هذا كثير يقع في واقع الحياة، سبحان الله، ها، كثير ما يقع في واقع الحياة، إذا كان في مغنم في أول الصفوف ووسائط شفاعات، وإذا كان في مغرم قال والله يعذروني أنا جاوزت 20، وأبو 30 يقول جاوزت 40 والثلاثين، وأبو 40 يقول أنا جاوزت 50 و60، ها، لأنه في مغرم. لكن لو كان في مغنم كل الناس سبحان الله، لكن لو يقال يا جماعة في انتداب ولكن باحتساب، إيش يقول هذا؟ أنا ما سمعته، هذا إيش يقول؟ فيه انتداب ولكن باحتساب، ما في أحد يروح، مع أنه قد تتحقق مصالح للمسلمين وتدرأ مفاسد عن المسلمين، ومع هذا ما حد يسجل. لكن من يوم يبدأ التسجيل كم اليوم؟ بكم؟ 600 ريال أو 1200 ريال. سبحان الله، الناس يقفزون ويتسابقون، هذا ينبغي أن نعدله يا أخوانا، ينبغي أن نعدله. وأنا مثلت لكم بمثال تلك المرأة التي تزوجها رجل، تزوجها في حالة ملينة مليونير، وهي فتاة جميلة، وتزوجته من أجل فلوس وما من أجل سواد عينيه، ولما وقعت واقعة الواقعة الصغرى وأفلس، دخل يوم على البيت والحقائب جاهزة، يا أم خالد إيش حقائبه هذه؟ قالت أنا أريد الطلاق ولا أستطيع أن أعيش بهذه الظروف، أنت عودتني على الغنى وعلى الرفاهية. سبحان الله، هذا هو، تنكح المرأة لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين. الدين الدين هو الذي يبقى معاك إلى شفير القبر، وتتساقط الدموع على قبرك وهو ينزلك في قبرك. وأما الدنيا فإن هؤلاء مثل هذه، والله شيء مبكي، وهذه حقيقة فعلا وقعت، حقيقة وقعت. ذهل الرجل وصعق، ولا أدري جاءت له جلطة ولا ما جاءت له جلطة، نسأل الله السلامة. لأنه مثل هذا يعني فعلا ما في يعني للعيش طعم مع أمثال هؤلاء. نسأل الله أن يهدينا في من هدى. ثالثا، بعد المعركة يبدأون يفتحون بلو، شوف هذا الذي نبى عليه الأخ، قتل 70، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. شوف، لو أطاعونا ما قتلوا. هذه أبرز صفات المنافقين التي ظهرت في تلك الفترة، أن عبد الله بن أبي ادعى بأن محمدا بعد صلى الله عليه وآله وسلم بعدما استشاره خالفه الرأي، وكلامه هذا بلا ريب أنه كلام فاسد. ثانيا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قدرنا أنه لن يقع قتال ولذلك لا فائدة من خروجنا معكم. ثالثا، بعد المعركة بدأوا يفتحون المغلق بلو ولو تفتح عمل الشيطان، فكانوا يرددون لو أطاعونا ما قتلوا، لكن الله عز وجل لهم كان لهم بالمرصاد، فضحهم بالوحي وبين أن ما صدر منهم ليس مجرد أفعال وأقوال مخالفة، بل يرجع الأمر إلى ما أضمروه من النفاق وأسروه من الكفر. قال تبارك وتعالى في فضحهم: أولا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ثانيا، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وفي لو، وهي فاتحة لعمل الشيطان، يقول الله عز وجل في الرد عليهم، وهو الرد الثالث: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم بعد ذلك البشارة لأولئك 70 الذين قتلوا ولأمثالهم، وهي البشارة للشهداء والعزاء لذويهم. قال الله تبارك وتعالى في خاتمة هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تحت عرش الرحمن تسرح في الجنة تحت عرش الرحمن. فما أعظمه من أجر لأولئك الثلة والطائفة من الذين باعوا نفوسهم واشتروا ببيعهم الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثيبهم رضي الله عنهم أجمعين، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. يلفت النظر إلى أمر وهو جدير بالتذكير، يقول قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: ألا تلمح معي أن هذه الآية فيها ما قد يدل، بل فيها ما يدل، وقد إن كانت للتحقيق فهي دالة على هذا، أن الإنسان قد يكون تقيا قد يكون صالحا. وليس من شرط التقتير وقلة الرزق بين يديه أن يكون لمعصيته، بل قد يكون رجلا صالحا تقيا ومع هذا هو رجل فقير، ويكون هذا من باب الابتلاء والاصطفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. يقول: نعم، الذي أخذ السيف هو كذلك، وسيمر بنا في صحيح مسلم، هو أبو دجانة سماك بن خرشة، وسيمر بنا إن شاء الله على وجه التفصيل. يقول والدي توفيا ولم يصليا في حياتهما قط، مع العلم أنهما يدينان بدين الإسلام، هل يجوز لي أن أعتمر عنهما؟ يا أخي ما داما تاركين، ماتا تاركين للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا تتعبن نفسك، لا تحج ولا تعتمر، والله المستعان. يقول هل تجوز صلاة ركعتين في الروضة بعد صلاة العصر أو في أوقات النهي؟ أوقات النهي لا تصلي فيها، لا في الروضة ولا في غيرها، ولكن التمس الأوقات المشروعة وصلي في الروضة ما شئت. هل جائز إحرام التنورة؟ وهل المحرم عليه دم؟ الحاج بالنسبة للقارن والمتمتع هما اللذان عليهما دم، وأما بالنسبة للمفرد والمعتمر فلا دم، اللهم إلا أن يعمل محظورا أو يحرم من غير الميقات، كمن يأتي إلى جدة مباشرة ولا يمرون بالميقات. وهنا أذكر الإخوة المطوفين والإخوة المشرفين على حملات الحج والعمرة أن يتقوا الله، ما يصح أن يأتوا بهم إلى جدة ويقولون جدة ميقات، جدة ليست ميقات إلا لأهلها. وقديما قبل عشرات السنين أحد علماء هذه البلاد المباركة الشيخ عبد الله بن حميد كتب كتابا مستقلا في أن جدة، مدينة جدة، ليست ميقاتا إلا لأهلها. أما يأتون بالمعتمرين إلى جدة ويجعلونهم يحرمون بالقهر والغصب يتحملون، ومن أحرم من جدة فقد جاوز ميقات أهل بلده وجب عليه دم يذبحه بمكة، كما روى مالك وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. يقول أحبك في الله، أحبك الله الحب الذي أحببتني فيه، وجمعني وإياك والحاضرين والمؤمنين في جنات النعيم في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عز وجل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم والله أنا فهمت التنورة حق الحريم، البلوزة والتنورة. يقول الأخ التنورة يعني الإزار، إذا قصد بالتنورة الإزار فالإزار الرداء والإزار هما الثوبان أو اللبس المشروعان، أبيضان نظيفان غير مخيطين ولا محيطين.